بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول تحقيق مفهوم الرشوة سعة وضيقة من حيث الوضع، وذكرنا بأنه قد يستدل بكلام اللغوي أولا، وهذا ما أشبعنا عنه البحث بمقدار اقتضاء المقام. لكن بقيت كلمة نسينا أن نذكرها، ولأهميتها نذكرها الآن، وهي أن الميرزا النائني الذي هو من أنصار عدم حجية قول اللغوي، ولعله المؤسس أو الأب الروحي لهذا الاتجاه الجديد، الميرزا النائني له كلمة قيمة من مثله ذات دلالة بالغة، حيث أن الميرزا ينقل الإجماع، يعني يحكي الإجماع المنقول من السابقين على حجية قول اللغوي. من هذا الكلام الذي لم يرده ولم يناقش فيه صغرويا الميرزا النائني، يبدو أنه إن لم يكن إجماعيا فإنه كان المشهور شهرة عظيمة بين من سبقه من الأعلام، المشهور شهرة عظيمة حجية قول اللغوي. هذا نذكره كمؤيد، لأن قلنا الجو العام الآن على عدم حجية قول اللغوي، فأصبح عند البعض من المسلمات، فالنقاش فيه قد يعد ثقيلا. ونحن ناقشنا يعني البحث وتطرقنا للأدلة، هذا نذكره كمؤيد. ننقل عبارة الميرزا النائني في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 142، يقول: قد حكي الإجماع على اعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي بالخصوص، يعني من الظنون الخاصة، مو هو حجة من باب الظن المطلق بناء على باب الانسداد مثلا. قد حكي الإجماع على اعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي بالخصوص لا من باب الظن المطلق. من يرى الإجماع حجة فيكفيه ذلك، ومن لا يرى حجة فهو مؤيد كما لا يخفى. أما مبحث اليوم فنعيد في نهاية بحث أمس، في الدقائق الأخيرة وصلنا إلى استدلال المستند برواية صحيحة، وإلى مناقشة فقه الصادق مع المستند. لكن فكرت أن أؤطر البحث بإطار أعم وأشمل وأتم، ونجعل ذاك الكلام إحدى بنود هذا التأطير الجديد، لأن البحث ينبغي هكذا أن يطرق كما الآن سنطرقه إن شاء الله. دليلنا الأول كان قول اللغويين، ننتقل للدليل الثاني وهو الروايات، وكلام المستند كان إحدى المفردات في هذا الإطار الجديد كما سيتضح. الدليل الثاني الذي يمكن أو الذي قد يستدل به على أن الرشوة موضوعة للأعم هي الروايات، والروايات حسب تتبع العبد الفقير على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما أشار لها المستند، الطائفة الثانية ما أشار لها وأضافها فقه الصادق كما سيأتي، الطائفة الثالثة نذكرها إن شاء الله. هذه الطوائف الثلاث عناوينها هذه. إذن دخلنا الآن في بحث الروايات كدليل على أن الرشوة موضوعة للأعام، هذا الدليل الثاني بعد الفراغ عن قول اللغوي. نقول الروايات على طوائف. الطائفة الأولى ما كان معلوم المراد، ما كان لفظ الرشوة فيها معلوم المراد مجهول الوضع، هذا مصداق الرواية التي ذكرها المستند كما سيتضح إن شاء الله. القسم الثاني ما كان لفظ الرشوة في هذا قيد، هذا ما أضافه فقه الصادق من الروايات كما سيأتي. الطائفة الثالثة ما نضيفها ما كان اللفظ فيها مجهول المراد ومجهول الوضع معا، هاي طائفة ثالثة لم يشر لها الأعلام، فلذا نصنف الروايات على بهذه الطريقة، يعني لم يشر لها بهذا التأطير، وإلا الروايات هم موجودة ومذكورة، لكن بعنوان أنها مجهولة المراد ومجهولة الوضع هل يمكن الاستدلال بها أم لا، هذا مو مذكور. أما الطائفة الأولى نذكر عناوين الروايات حتى البحث يكون أسلس في بالكم، ثم ندخل في تفاصيل وجوه الاستدلال بالروايات والنقد. أما القسم الأول معلوم المراد مجهول الوضع، فهو رواية المستند اللي بدأناها، أنه يسأل الإمام عن الرجل يرشي الرجل لكي يتحول عن منزله، فالإمام يقول لا بأس. لاحظوا هنا شنو، هذه الرواية مصداق هذا العنوان معلوم المراد لكن مجهول الوضع، يعني لا نعلم بأنه هل الرشوة وضعت حتى لدفع المال في غير الحرام، لأن هذا كان دفع مال وبذل مال لا للحرام وإنما للحلال، هو حق، يعني الشخص يحق له أن يتحول عن منزله ويحق له أن يبقى، فأنا أدفع له المال لكي يعمل أحد حقيه، هذا كان كلامنا أن الرشوة موضوعة للأعم، ليست الرشوة موضوعة لدفع المال لإبطال الحق أو إحقاق الباطل فقط، بل هي أيضا موضوعة لإعطاء المال للعمل بحق، هذا مورد الكلام كان في الأعمية. المستند استند إلى هذه الرواية، إذن في الرواية معلوم المراد، لأن الطرف يصرح يقول يرشو الرجل عن الرجل يرشي الرجل لكي يتحول عن منزله، من الواضحات بأن التحول عن المنزل من حقوق الطرف أن يبقى أو لا يبقى، سواء أكان مسجدا فله حق الاختصاص أو منزلا استأجره أو غير ذلك. إذن الرواية معلوم المراد، السائل مراد شنو واضح، لكن مجهول الوضع، ما ندري أنه الرشوة استخدمها حقيقة في هذا المعنى بنحو الحقيقة أم استخدمها بنحو المجاز، لاحظوا ذا مجهول الوضع. هاي الطائفة الأولى اللي اليوم سنعرج عليها إن شاء الله. الطائفة الثانية التي أشار إليها فقه الصادق، وهي الطائفة التي وردت فيها كلمة الرشوة مع قيد، يسأل الإمام عن الرشا في الحكم، هذا قيد، فهل نستفيد من هذا القيد شيئا، هذا مورد كلام سيأتي أن هذا القيد احترازي أو توضيحي، فقه الصادق يستظهر أنه قيد تفسيري توضيحي فليس بقيد جوهرا ولبا، نحن نستظهر بأنه احترازي، هذا سيأتي إن شاء الله. الطائفة الثالثة هي تلك الروايات المجهولة في كلا الجانبين، يعني وضعا ومرادا، مثل ماذا، مثل روايات عديدة ستأتي إن شاء الله من قبيل الراشي والمرتشي كلاهما في النار. هنا هم الوضع مجهول هم المراد، أما الوضع ف فلأن الفرض هو ذلك، أنه إحنا قبل أن يستقر رأي الفقيه على أحد الطرفين مجهول أنه الرشوة موضوعة للأعم أم موضوعة للأخص، فالوضع مجهول. فإذن الوضع مجهول، هذا أولا. ومراد الإمام تبعا لمجهولية الوضع أيضا مجهول، أنه الإمام عندما يقول أو النبي صلى الله عليه وآله الراشي والمرتشي كلاهما في النار، هل يقصد الراشي بالباطل أم يقصد أيضا الراشي لكي يحق القاضي الحق؟ فهم القاضي في النار هم أنا إن لم أكن مضطرا طبعا. إذن كلاهما مجهول. وهذه الطائفة من الروايات متعددة، بل هي مستفيضة متضافرة، لعله 10 روايات، يعني أكثر من مستفيضة. المستفيضة تقال لثلاث روايات فصاعدا، لكن هذه الروايات من هذه الطائفة لعلها 10 في التتبع الناقص، وإذا واحد يتبع أكثر فلعله يكتشف روايات أكثر. هذا نشير إليه توطئة للبحث السندي في الطائفة الثالثة من الروايات. إذن فلندخل في الطائفة الأولى بعد أن صنفنا الروايات إلى الطوائف الثلاث. لكن قبل أيضا أن ندخل في البحث لابد أن نؤطر إطارا آخر، لأن رواياتنا كلها ستدخل في الأطر الثلاثة الأخيرة. 4 أطر سنذكرها، يعني 4 أقسام. الروايات الآتية تندرج في 1 الأقسام الثلاثة الأخيرة، ونقاش السيد المرتضى قديما مع المشهور يدور في 2 والثالث، في القسم 2 والثالث، ونحن نضيف قسما رابعا ونرى أن طائفتنا من القسم الرابع. فالتفتوا جيدا لهذا التقسيم لذلك المبحث. نقول بالنسبة إلى الألفاظ من حيث الموضوع له فيها ومن حيث المراد، هالحيثيتين، وكرر الألفاظ من حيث الموضوع له فيها ومن حيث المراد منها، على 4 أقسام. القسم الأول أن تكون تلك اللفظة معلومة الوضع ومعلومة المراد، هذه لا كلام فيها، الواقع ذكرناها لكي تتضح أقسامنا 4 والتقسيم يكون عقليا دقيق، هذا ما في كلام. أنه لو كان اللفظ معلوم المراد ومعلوم الوضع فلا نقاش فيه، إلا النقاشات العقلية أو الأصولية في الفارق بين الإرادة الجدية والاستعمالية والمستعمل فيه والموضوع له وكلام الآخون وغير ذلك، بحوث تبقى فلسفية لا ربط لها بالثمرة العملية الفقهية. إذن لا ننفي الثمرة النظرية عن هذا القسم الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو موطن النزاع بين المستند وفقه الصادق، وبين السيد المرتضى والمستند من جهة والمشهور من جهة ثانية، أن يكون اللفظ معلوم المراد، هنا دققوا، مجهول الوضع، هذا مورد النقاش والنزاع بين المشهور من جهة أؤكد، وبين المستند المستدل بهذه الرواية والسيد المرتضى المطلق ككبرى كلية. القسم الثاني أن يكون اللفظ، وكرر مرة أخرى، معلوم المراد مجهول الوضع. حسنا، لاحظوا الآن رواية المستند هي من هذا القبيل، الرجل يرشي الرجل لكي يتحول عن منزله، المراد معلوم، إنما الإشكال في الوضع، أن هذا استخدامه حقيقي أو مجازي، هل استخدمه في الموضوع له أم استخدمه في غيره بعلقة وبقرينة؟ إذن هنا موطن النقاش بالضبط من الأقسام 4. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية، وهي أن يكون اللفظ معلوم الوضع مجهول المراد. نعرف الموضوع لها الحقيقي لهذه اللفظة ما هو، لكن نجهل أن هذا المستعمل هل استعملها في الموضوع له أم استعملها في غيره بقرينة قد خفيت علينا. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الذي نضيفه وسنذكر وجه إضافته أن تنطبق عليه سلسلة من الروايات، أن يكون اللفظ مجهول الوضع ومجهول المراد عكس الصورة الأولى. هذا مبدئيا يبدو غريبا، هم مجهول الوضع هم مجهول المراد، فإذن أي أصل يمكن أن يحتكم فيه إليه في مثل هذا اللفظ؟ لكن سنظهر إن شاء الله أن تلك الروايات العشرة تندرج في هذه الدائرة، فنشوف عندنا أصل لفظي أو لا، ثم عندنا أصل عملي أو لا، وما هو الأصل العملي. وسنفصل فيما سيأتي إن شاء الله أن يكون اللفظ مجهول الوضع ومجهول المراد. هاي العناوين الأربعة خلوها في بالكم، لأن بحثنا المقبل سيبتني عليها تمام الابتناء. الآن نبدأ بالعنوان الثاني أو القسم الثاني، لأنه موطن نقاش المستند مع فقه الصادق. موطن نقاش فقه الصادق مع المستند. فقه الصادق يستشكل على المستند، يقول الاستعمال أعم من الحقيقة في هذه الرواية التي ذكرها المستند، وأكررها لكي تستحضرونها. يقول المستند ويدل عليه، يعني على وضع لفظ الرشوة للأعم استعمالها. إذن صاحب المستند يرى الاستعمال دليل الحقيقة وليس أعم من الحقيقة، فهو يتبع السيد المرتضى في ذلك. ويدل عليها عليه استعمالها أي الرشوة فيما أعطي للحق وليس للباطل. فالصحيح أي في الخبر الصحيح عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه، أي كي يسكنه. قال لا بأس. إشكال فقه الصادق هو الإشكال المعروف، أقرأ نص عبارته، يقول أصالة الحقيقة يرجع إليها لتشخيص المراد. يعني شنو يعني مع العلم بالوضع؟ نكمل كلامه لتوضيحه، اللي هي صورتنا الثانية. أصالة الحقيقة يرجع إليها لتشخيص المراد، أي توضيحا لكلامه مع العلم بالوضع. إذا علمنا بالوضع لكن جهلنا المراد، فنرجع إلى أصالة الحقيقة. الآن توضيحا منا لهذا المبنى، أن هالمبنى الآن هالمقدار نقبله إحنا، نقول لما يرجع إلى أصالة الحقيقة مع العلم بالوضع وجهل المراد؟ يعني نجهل أنه أراد المعنى الحقيقي أو المجازي. لما؟ وجهه عقلي واضح، وهو أن ذلك هو مقتضى الحكمة، ذلك هو طريقة العقلاء في محاوراتهم، خلاف ذلك إغراء بالجهل. هاي برهنتنا لكلام المشهور، هل نقدر أن نقبل من كلامهم؟ وهو صحيح، لكن سنخرج من هذا الإشكال بوجه آخر. إذا توضيحا لذلك، إذا كان لللفظ معنى وقد اتضح لنا بأن معناه الحقيقي كالأسد هو ذاك الحيوان المفترس، وأيضا مستعمل فيه مجازي، فالموضوع له معلوم. لكن هذا المتكلم عندما قال جئني بأسد كإنشاء أو رأيت أسدا كإخبار، نقول لو أنه فجهلنا مراده، هل مراد هذا أم ذاك؟ فنرجع إلى أصالة الحقيقة. وجه الرجوع إلى أصالة الحقيقة شنو؟ وجه الرجوع أنه لم يقم قرينة على إرادة المعنى المجازي، وطريقة العقلاء في محاوراتهم أنهم لو أرادوا غير الحقيقية لأقاموا القرينة. إذن هذه طريقة العقلاء ولا شك فيها، قرينة ولو مقامية إن لم تكن مقالية، وهذا هو مقتضى الحكمة لكي لا تختلط المرادات، لأن المعاني المجازية كثيرة ليست نادرة، كي لا يعتنى بها لندرتها، بل هي كثيرة جدا. فمقتضى الحكمة أن تفرز المعاني الحقيقية عن المجازية بهذا الضابط النوعي، أنه كلما لم يقم قرينة فمراده المعنى الحقيقي، فإن أقامها فتصرف المعنى إلى المجازي، فتصرف اللفظ إلى المعنى المجازي. إذن هذا مقتضى الحكمة. بناء على هذين، خلاف ذلك إغراء بالجهل، لأنه لو لم يقم قرينة رغم بناء العقلاء وسيرتهم ورغم الحكمة وأراد المعنى المجازي فقد أغراه بالجهل، يقول رأيت أسدا وهو قد رأى يقول رأيت أسدا أو يقول جئني بأسد، فيقصد المعنى المجازي أي الرجل الشجاع بدون أن يقيم قرينة، هذا إغراء بالجهل. عندما يقول جئني بأسد ذاك راح يجيب لأسد حقيقي بلحاظ أن أمر المولى واجب على الطاعة، فلو لم يقم قرينة على إرادته المعنى المجازي فإن المتكلم لأنه من العقلاء ويبني على سيرة العقلاء ويرى مولاه من العقلاء جاريا على سيرتهم فإنه سيأتي له بأسد حقيقي، فالمولى يعاقبه أو يعاتبه ولا وجه لذلك. إذن هل مقدار من كلام المشهور على القاعدة؟ لكن عكس هذه الصورة، هذه كانت الصورة الثانية، أما الصورة الثالثة فهي عكسها. أنا نكمل بعد ما شرحنا هالمقطع من كلام فقه الصادق مع وجهه، نكمل المقطع الثالث. يقول أصالة الحقيقة يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد. إذا كان المراد معلومة أنه مراد الرجل الشجاع فنقول إذن الموضوع له هو الرجل الشجاع، مو سيرة العقلاء على ذلك. إذا كان المراد معلومة لكن الوضع مجهولة، ما ندري الأسد موضوع لماذا، نقول حيث أن مراده هو هذا إذن هذا هو الموضوع له، هذا ما لا نستطيع أن نقوله. لما لا نستطيع أن نقوله؟ هنا دققوا، يعني شنو فرق هذه الصورة عن تلك الصورة؟ هذا يحتاج إلى دقة في معرفة الفرق بينهما. الفرق بين الأمرين بكلمة واحدة توضح جوهر النزاع، ثم يأتي كلامنا إن شاء الله حول ذلك. أن في الصورة الثانية هناك ضابط نوعي عام، لكن في هذه الصورة الثالثة لا يوجد ضابط نوعي عام، وإنما القضية ترتبط بآحاد المتكلمين. هذا بيان، خلوا ببالكم إلى غد إن شاء الله. البيان الآخر اللي هذا أنا أضيفه توضيحا لكلام المشهور الآن نناقشه بعدين، نقول هذا الإنسان الذي استخدم هذه الكلمة في هذا المعنى ونحن نجهل الوضع، هذا مفروضنا، ونعلم المراد، كيف يقال بأصالة الحقيقة كما قالها المرتضى وقالها المستند، والحال أن هذا المريد لهذا المعنى ليس هو الواضع. دققوا هنا في هذه الفلسفة الجديدة لتعليل كلامهم. الواضع شخص آخر، إذا الواضع بنفسه علم مراده وجهل وضعه فنقول لو استخدم هذه الكلمة في هذا المراد فإنه مثلا يكون قرينة على أنه قد وضعه فيه، مثلا، إلى أن نناقش فيها أو لا. إنما الكلام في الاستعمالات العرفية وفي الاستعمالات الشارعية، والشارع مو واضع إلا في الحقيقة الشرعية، الشارع لم يضع للرشوة معنى جديدا، مو من المعاني المخترعة. فإذن الكلام هو هذا، أنه لو علم مراد غير الواضع والشارع غير واضع فكيف يقال بأنه من معلومية مراده ننطلق إلى أن هذا هو الموضوع له؟ الوضع شأن شخص آخر، شأن تقدم على شأن الشارع، فلعله استخدمه في هذا المعنى مجازا، والمجاز أيضا من المعاني الصحيحة التي لا يشك فيها. هذا البيان تدبروا به، لأن سيأتي لنا وجه جواب عن هذا البيان إلى غد، إلى غد البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.